تقدم منها أن اليزيدي رضوان الله تعالى عليه أفتى بأنه يستحب يعني راجح أن يكون الكفن من طهور مال الإنسان، وفسر طهور المال هذا بما جاء في كلامه الشريف أن لا يكون فيه شائبة حقه أحد من عباد الله. وقلنا الشيخ محمد تقي عملي أراد أن يدعم تلك الفتوى بتلك الرواية مرسلة الصدوق، وقلنا تلك الرواية واردة في كفن موسى بن جعفر سلام الله عليه، قلنا تلك الرواية أجنبية لا يمكن أن نجعلها دليلا مع قطع النظر عن سند، لا يمكن جعلها دليلا على الحكم، ولكن يمكن أن يستدل ببيان آخر على هذا الرجحان الذي ادعاه اليزدي رضوان الله عليه، وهو أن يكون الكفن خليا خاليا من شعبة حق أحد، وذلك أنه ورد أن حقوق العباد ليس لأحد أن يغفرها إلا أهل الحق، فإذا كان في كفن أحد حق أحد فحينئذ يتمسك به ذا صاحب الحق يوم القيامة أمام الأولين والآخرين، فتكون تلك الفضيحة العظمى حتى إذا كان الإنسان بريئا من حيث الحكم التكليفي، لم يكن شبه موضوعية شك به حق أحد أو لا، ولا تتمسك بالبرعة ومشى شغله، هذا ليس عليه إقام، لكن حصر وضعي أنه يتمسك بالكفن هذا من له حق برغبتي إذا كان حق في عين الكفن أو في ذمة الميت. ومن هذا المنطلق هذا لا شك بمقتضى هذه الروايات راجح أن يكون كفن الإنسان هذا خاليا من حقوق الآخرين. هذا استدراك لما تقدم. ثم أفتى اليزدي رضوان الله تعالى عليهم باستحباب وضع هذا الكافور ووضع ذريرة هذا في كفن، وهذا وارد في عدة روايات، في بعض الروايات على جميع قطع الكفن، مثل الرواية التي هذا قرأناها أثناء المباحثة رواية السماعة بل وهي في باب 15. الرواية الأولى ليس في الرواية من حيث السند من يتوقف فيه إلا الراوي عن سماعة وهو عثمان بن عيسى، كان من وكلاء الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه، هذا ولم يكن بإمامة علي رضا سلام الله عليه، وسخط عليه الإمام وكانت لديه أموال له، وكان واقفا على إمام موسى بن جعفر ولم يكن بإمامته علي بن موسى، ثم بعد ذلك هذا تاب عن هذا العمل ورفع الأموال كلها إلى الإمام سلام الله عليه. هذا ويظهر من الرجاليين أنهم قالوا لا يتوقفون هذا في رواياتهم، إذا صح الخبر إلى هذا الرجل فيحصل، فإن قلنا بتمامية هذا الرجل فرواية معتبرتنا وهو كذلك على ظاهر. عن أبي عبد الله الصادق، هو يروي عثمان بن عيسى يروي عن سماعة عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، كهذا إذا كفنت الميت فضر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور. هذه عمدة في الباب هذه الرواية، وكذلك الرواية نفس الرواية رواها الشيخ بسند آخر، هذا هناك قال يجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفن ليس على كل قطعة من الكفن، هذا هو العمدة. وإلا فباقي روايات بعضها دلت على ذرها فقط، مثل رواية عمار بن موسى رواية بلي هاي دل رواية رابعة في باب 14 دلت على وضع خصوص اللفافة الكبيرة فقط، وفي بعض الروايات أنه يوضع أجلكم الله تعالى على قبل والدبر في نفس الموضوع الكفن، في بعض الروايات يجعل على القطن الذي يجعله في الدبر والقبل. فمن مجموع هذه الروايات نستفيد رجحان واستعباب هذا وضع هذا في كل جسم الميت، وهذا والكفن، وخصوصا على مساجد السبعة. هذا لا ينبغي الريب في الاستحباب بعد ثبوت صحة سند هذه الرواية الأولى باب 15 كما قلنا رواية الأولى. هذا وهذا ثم أفضل يسنين رضوان الله تعالى عليه. ثم يقع الكلام في تفسير الذريرة، ما هو المقصود بالذريرة؟ في الروايات لم يرد تفسير، هذا واضح لهذه الكلمة ما هو المقصود. من هذا نستفيد أنه هذا كان شيء معروفا لدى العيمة ولدى أصحاب العيمة، ولذلك لم يتعرض العيمة ولا أصحابهم هذا إلى لتفسير هذه الكلمة. حينما نراجع المصادر اللغوية فنجد بها تفاسير مختلفة. قيل هناك طيب يدلب من هند، قيل هناك في منطقة النهاوند أكو نوع خاص من القصب، وذلك القصب يكون له حب بذر شبيه بالحنطة يسمى بقمحة أو بقمحة، هذا ضبطت هاي كلمة بهذين الضبطين. ويستفاد من بعض المصادر أنه لا خليطة خاصة تجلب للطيب تجلب من اليمن، في من بعد تسمى مطلق الخليطة كما يستفاد هذا من فروز أبادية هذا في القاموس. فعليه بل لا يمكن الجزم بمعنى هذه كلمة والمراد منها. العلماء اختلفوا، قال هذا قال هذا، كل واحد هذا ما دام الشيء مرتبط بالنقل وبأهل اللغة فلا يمكن الاعتماد على كلمات الفقهاء ما لم يكن هناك دليل يدل على أن هذه الكلمة كانت تستعمل في هذا المعنى في زمان العيمة صلّى الله عليهم، حتى نفسر هذه الروايات بما جاء. وليس في الروايات كلها مال إلا هذا صاحب القاموس باعتبار غالبا هو يعتمد على نقل هذا من سماع من أهل اللغة لعله يكون له نوع من كل ما يذار هذا لأجل تطيب المكان وتطيب الشيء هو يسمى ذريرة. فحينئذ إما الذريرة هو مطلق الخليطة، أو في بعض كلمات أنه كل طيب مسحوق يسمى ذريرة، هذا لا خصوص الطيب معين. فإما مطلق الطيب أو خليطة أو خصوص هذا تلك الحبة التي تجرب من هند أو من نهاوند. فإن أخذنا هذه القمحة أو قمحة المجوبة من هند أو من نهاوند فنطمئن بتحقق المستحب، لأن إما هو مطلق طيب أو خصوص هذا، فعلى كل التكتيرين يتحقق على الاستحباب. ولكن ليس في أيدينا ما يجلب الإطمئنان بشيء من هذه التفاسير، وبما أنه لا نتمكن أنا شخصيا لا أتمكن من الوصول إلى نتيجة واضحة، ولذلك هذا نعرض عن كلمات بعض فقهات كيف أكثر من صفحة هذا تعطل في ذلك ولم يصل نتيجة إلا رجحان. عندي هذا أرجع وعندك أرجع، هذا يفيدك إليك، نحن في الدرس ما يفيدنا. ثم من عفاد اليزدي رضوان الله تعالى عليه استعبابه جاء استخدام تربة الحسين سلام الله للكتابة ولوضع في داخل الكفن ونحو ذلك، ما الدليل على هذا؟ هناك عندنا عدة طريقان لإثبات ذلك. أولا طريق أول هو ما ورد في الروايات مختلفة كثيرة جدا هذا فيها أن هناك بركة في تربة الحسين سلام الله عليه، والله تعالى هذا يبارك للإنسان به، فلأجل هذه البركة يمكن إثباته. ولكن هذا هناك بل رواية خاصة يمكنه الاستدلال بهم. وهي الرواية الأولى وهي معتبرة سندا حسب ظاهر بل الباب 12 روى الطوسي قدس سره بل روى شيخ قدس سره عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه كلاما هو وأبوه ثقتان عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري من عجلائنا قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره يوضع مطلقا يعني سواء كان بعنوان الكتابة في الكفن أو على أو بطريقة أخرى هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب فقرأت التوقي يعني جاء هو كان بنفسه ما يخاتم إنما كان عن طريق أحد النواب العرب بل قال فقرأت التوقي ومن هنا سخت يقول هذا قال توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوته إن شاء الله. هذا ما استدلال بهذه الرواية مبنية أول على السند وقلنا إن شاء الله هو طامون، وثانيا أن المقصود بكلمة الفقيه هو ولي الله العظم أرواحنا لمقدمه الفداء، وكرائن في الرواية أنه هو المعصوم هي واضحة بل نسخته وكذا. أما إذا كان يطلب من شيخ مفيد أو غيره من الفقهاء فلم يكن. وعادة العلماء ورجال ورواة كانوا يعبرون عن بعض الأئمة وخصوص كلمة الفقيه لأجل التستر على اسمه الشريف، هذا ثاني. وعن بل وكذلك هذا يتوقف على الاستدلال على بل أنه بل هذا مقصود بالفقيه على الحجة، وكذلك أنه لعنة الله على الشيطان سند وجعفر عليه ها قبر أحسنتم أحسنتم شيخ الجليل. وكذلك يتوقف على أنه فوق أن يقول مقصود بالقبر هو قبر الحسين سلام الله عليه، وهذا إذن كان متعارف أن يذكر كلمة القبر فقط ويقصد قبر الحسين سلام الله عليه، لأنه كانوا يخافون من شر ظلمة من اسمهم هذا ذكر قبر الحسين أن يخاصت من طربة وزرت القبر ونعم ذلك ولذلك. هذه هي وهذه الكرائن التي يعتمد عليها فقهاؤنا كلهم وآمنوا بذلك، ولم أجد من توقف في فهم شيء من هذين الأمرين أن مقصود بالفقيه هو ولي الله العظم ومقصود بالقبر هو قبر الحسين سلام الله عليه، لا كل قبر ولا قبر غيره من المعصومين. إذن على كل حال هذه ونفس هذه الرواية هذا بطريق آخر روى هذا طبرسيم في الاحتجاج، لكن روايات الاحتجاج راحت قيمتها العلمية بإرسالها. إذن ينتهي سندها إلى عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب زمان، هو يصرح أن المقصود به صاحب زمان كأنه مقتنع أو بعدين أراد هناك لراو عبر عن الفقيه بالفقيه وروى راو آخر كان يعتمد عليه فعبر باسم صاحب الزمان سلام الله عليه أنه كتب إليه قد روي لنا عن الصادق سلام الله عليه أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد الله إله إلا الله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بتين القبر؟ وأيضا يتوقف إثبات أن المقصود بالقبر هو قبر سيد الشهداء سلام الله عليه أو غير القبر تين القبر، هذا غيره زمير يرجع إلى المضاف وليس إلى مضاف إليه، هذا عادتكم هذا هو مقتضى القاعدة، محل الكلام يصير محل الضمائر مضاف وليس المضاف إليه إلا إذا قامت القرينة أن الضمير يعود إلى المضاف إليه. وهنا مضاف يعني تين نكتب تين القبر أو بغير الدين القبر الحسين مثلا بزعفران، يأتي إن شاء الله طلع الكتابة بالسواد، هذا حكم بعض العلماء بكراهتهم، نتكلم فيه إن شاء الله. فأجاب يجوز ذلك والحمد لله، إن صح هذا الخبر فالحجة يحمد الله على أن شيعته يتبركون بقبر جده حسين، ما أروع هذا العمل. بله، هو إمام يحمد الله يشكر الله أن شيعته متمسكين هذا. وإلى هذا المعنى يشير الخبر المعتبر عن الإمام الصادق، غيظا أدخلوه في قلوب أعدائنا وفي قلوبهم عقوب عما عفره، يعني أدخلوا السرور في قلوب الأئمة، كهذا يكشف أن الأئمة هذا يفرحون، ولذلك يقول والحمد. هناك رواية يرويها هذا مرفوعا العلامة قدس سرهم، هذا في منتهى المطلب، هذه رواية ذكرها صاحب الوسائل قرانها في درس، رواية ثانية باب 12، وهذه رواية تتعلق بأنه عمرها كانت هذا أجلكم الأفاجرة وعرض بني عرض ما كانت تقبل جسمانها، كل ما كان يدفنه هذا عرض كانت تنفض بل ترفض، فالإمام صادق أمر بأن يجعل معها شيء من تربة قبر الحسين سلام. فالله تعالى سطر على هاي المرأة هذا من الفضيحة هذا ببركة قبر الحسين سلام الله عليه. ثم أفتى اليزدي رضوان الله تعالى عليه باستحباب مس الكفن بالأضرحة ذريح الحسين، وبغير ذلك نتكلم فيه إن شاء الله والحمد لله.